أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية: والإنصاف أن التوقف في المسألة كما في المسالك تبعا للدروس والتنقيح مجالا. المرحلة الأولى أنه من كلام الشيخ في ضمان المنافع الفاضل تضمن أنه الاستدلال على ضمان هذه المنافع ببعض الوجوه ومناقشة تلك الوجوه، ثم أنه تقرير أنه عدم الضمان بوجوه متعددة. وفي المرحلة الثانية التي تبدأ بهذا المقطع أنه ذكر الشيخ أن التوقف في المسألة أنه مجالا وتطرق للأقوال في هذه المسألة أنه وقال والإنصاف أن التوقف في المسألة كما في المسالك تبعا للدروس والتنقيح مجالا أنه بعد أن تطرق الشيخ قدس الدوم في المرحلة السابقة لأدلة أنه قال وأدلة النار فيما نحن فيه أنه ناقش يعني استنصف وبنى على التوقف، وأنه رأى أن البناء على النفي في ذلك كما كان قد قواه في المرحلة السابقة أنه لا يحدو عن شائبة اعتصاف أنه البته أنه لا يخفى أنه نحن أشرنا إلى أنه من قبل أنه في دست هذه المسألة إلى اعتبار التوقف أنه في المسألة قولا أنه كون التوقف أنه في هذه المسألة قولا أنه في الحقيقة أنه عندما يطرح في مقام البحث والاستدلال غير أنه التوقف في الفتيا أنه في مقام أنه إظهار الفتوى لعامة الناس، في مقام أنه إظهار الفتوى لعامة الناس يمكن للفقيه أن يتوقف ولا يجي فتواه وهو مغزى ومرجع احتياط الوجودي في الرسائل العملية. ولكن في المسألة الفقهية عندما تطرح الأقوال لا يبدو هناك مجال للتوقف نظرا إلى أنه الأدلة إن كانت متعارضة فيجي أحكام متعارضة الأدلة، وإن ساعد الدليل على أحد القولين دون الآخر وبني على مقتضى الدليل، وإن لم يوجد الدليل أنه بني على مقتضى الأصل والأصول العقلية حاصرة، فأي معنى للتوقف في هذه المسألة أنه وهذا في الحقيقة يتعلق بفكرة أنه عام يعني القدماء يطرحون في المسائل الاستدلالية في أصول الفقه وكذلك ربما في يعني الفقه في الجملة هذه الظاهرة ولو بشكل غير وسيع موجود، حيث يعتبرون من جملة الأقوال التوقف أنه وهو ما يثير هذا الإشكال العلمي الواضح، ولن يغيب مثل هذا الإشكال عن نظر الشيخ طبعا، ولكن قد يكون منظور الشيخ قدس الدوم أنه في مثل هذا التوقف أو التعمد أنه ربما أمكن للفقيه أنه بمزيد من التعمد استخراج وجه يؤدي إلى ترجيح أحد الطرفين أنه فقوله للتوقف في المسألة مجالا المجال للتوقف من ناحية أنه البناء من ناحية احتمالية إمكان أنه تطوير المسألة عليكم السلام ورحمة الله إمكان تطوير وجوه النفع والإثبات في المسألة بما ينتهي إلى ثبوت ضمان أو عدمه. الشيخ قدس الروح هو منهجه منهج تأملي أنه بعض الفقهاء كما قلت من قبل أنه منهجه منهج أنه بتي، فهم يجدون الأمر في المسألة واضحا ولا يحتاجون إلى مزيد من الوقت والتأمل، أنه في ما يبنون عليه وقسم من أنه فقهاء هذا قالوا لهم صاحب الكفاية أنه وقسم من الفقهاء يكون أنه منهجهم أنه منهجا تأمليا وهذا المنهج أنه يقتضي أن الفقيه يعني لو أعطيت له وقتا زائدا وأدوات زائدة يتوقع أنه يتمكن أن يستنبط المسألة بشكل أقوى أنه وأنه لذلك أنه نجد الشيخ تسره بالحقيقة من هذا القسم الثاني لذلك أنه يكثر في كلماته الأمر بالتأمل أنه لأنه يرى أن في مزيج التفكر في المسألة أنه مجالا وحينئذ ربما أنه يشك في أن هذا المقدار من البحث والتأمل الذي أنه جرى عليه هل يحقق الفحص الكامل مثلا أم لا أنه وحينئذ يتأمل من منطلق احتمال عدم تحقق أنه فحص الكامل أنه في المسألة أنه يعني ليس الكامل بالنسبة إلى غيره ربما يذهب أكثر مما يذهب فيه عامة الفقهاء ولكنه من خلال ممارسته وخبرته وملاحظة ما يعتبر أنه اتخاذ موقف خاص في المسألة من أنه مشاكل بالاختبار والتجربة حيث يتبين كثيرا للإنسان أنه من خلال الاستغراق في مسألة يفتح له منافذ في مسألة أخرى وغير ذلك مما يجده الفقيه الممارس هذا أنه يدعو إلى أحيانا إلى أن يصبح منهج الفقيه منهجا تأمليا يقول أنه لو أعطيت وقتا زائدا وأعطيت أدوات زائدة فأنه ربما أنه من خلال أساليب الفحص والأخبار من خلال تتبع كلمات الفقهاء أنه من خلال التأمل في دلالة السيرة وعدم التأمل ربما أمكن لي أن أوصل المسألة إلى ساحل الجلب أنه والحسب ولكن أنه بهذا المقدار يعتبرني أنه شكوك واحتمالات ولا يتأتى لي البت فيها وهذا هو التوجيه الذي نذكره لأنه توقف الشيخ قدس سره فليس مفاد توقفي في مثل المسألة إلا ما يخرج من مفاد تأمله في سائر المسائل والإنصاف أن التوقف في المسألة كما في المسالك تبعا للدروس والتنقيح مجالا نعم هو المفاد الثالثة التي أنه بدأ فيها المرحلة الأولى كانت النتيجة حاسمة لصالح القول بالنهر تقريبا المرحلة الثانية أنه تردد فيها على حرف البناء على مقتضى العصر وراء أن ملاحظة احتمالية كبيرة الضمان جدير في المسألة أنه وبدأ العد العكسي كما يقولون في المرحلة الثالثة قوى القول بالإثبات أنه والإنصاف أن التوقف في المسألة كما في المسالك تبعا للدروس والتنقيح أنه مجالا أنه نعم والشيخ أنه قدس الروح أنه يلاحظ أنه اهتمامه به أنه ملاحظة تأثر بعض الفقهاء ببعض أنه وهو كما أشرت مكررا جانب تاريخي جعل الشهيد الثاني تابعا للشهيد الأول في الدروس بينما لم يجعل الفاضل المقدار أنه من يعني متأثرا بالدروس رغم أن الفاضل المقدار أنه هو فيما أتوقع أنه تلميذ للشهيد الأول بالواسطة فأحتاج أن يكون أنه فاضل المقدار من تلاميذ ابن فهد الحلي وابن فهد من تلاميذ الشهيد الأول ولكن الشيخ قدس الروح باعتبار شدة نظر صاحب المسالك إلى كلمات الشهيد الأول احرز بان موقفه انما كان على وجه التبعيه لا هو بلحاظ تصريح صاحب المسالك بهذا الامر بان نقل قول الدروس وان هو وافقه ولكنه بالنسبه الى التنقيح ربما لعدم تطرقه الى قول الشهيد الاول وعدم وضوح انه تاثره به انه لم يقل انه مثلا والتنقيح تبعا للدروس كما في المسالك والتنقيح تبعا للدروس فجعل التنقيح انه عطفا على الدروس في عرضه لا انه تبعية للدروس. الشيخ عادة يلاحظ مثل هذه النقاط في مرحلة اسناد الى المصادر انه مجالا وربما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرض لأحكام البيع الفاسد اختصاص الإشكال والتوقف بصورة حجم البايع أنه لصاحب القواعد للعلامة في القواعد في باب الغصب عبارة استغفر منه السيد العميد والمحقق الثاني شيء وأنه حمله أنه فخر المحققين على معنى آخر عبارة القواعد حكاه المحشي أنه في صفحة 260 أنه في صفحة 260 أنه في غامش أنه الثلاثة أنه قال ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمنه نحو ما يتجدد من منافعه الأعيان أو غيرها لأن المنافع منها عينية كالحليب والصوف وما إلى ذلك ومنها غير عينية كسفن الدار مع جهل البايع أو علمه أنه مع الاستيفاء أنه وبدونه إشكاله أنه وأنه في هذا العبارة أنه المحقق الكركي والسيد العميد فهم أن مورد الإشكال علم البايع بالفساد وعدم استيفاء المشتري للمنفعة إذا كان البايع عالما بالفساد أنه لم يستوفي المشتري المنفعة وأنه فخر المحققين أنه فهم أن مقصوده أنه أضمن جهلا أو علما مع الاستيفاء وبدون الاستيفاء حتى في حالة الجهل محل إشكال من شأن أنه تعذيب الاستقرار عن كلمة معا أنه في أنه كلام الشهيد كلام القواعد هل هو ظرف متعلق أنه مع الاستيفاء هل هو ظرف متعلق بخصوص العلم أو بالعلم والجهل معا فإن كان متعلقا بهما معا فبدونه يصير بدون استيفاء فيهما وإن كان متعلقا بالعلم خاصة فأنه يكون بدونه أفاده إلى صوف بخصوص صورة علم بدون بخصوص صورة العلم وهذا من قبيل تعاقب استثناء لجمل متعددة أنه ومعروف عند المتأخرين أنه البناء فيه أنه في مثله على الإجمال على تفصيل أنه موكول إلى أنه محله نعم وربما أنه يبنى مثلا على تعين أحد التفسيرين بحسب أنه ما يترى من المناسبات أنه المحقق الكركي أنه رأى أنه مناسبة تقتضي نظره إلى الإشكال في صورة العلم بدون الاستيفاء وأما أنه الفخر المحققين فرى أن المناسبة تقتضي تعميم الإشكال لصورة عدم الاستيفاء منطلق الإشكال هو نفس عدم الاستيفاء أنه ولعل كلام الفخر المحققين أنسى أنه ثم هو أنه ابن مثلا قول هذا تقييم خطابي أنه ابن والده ولعله أعلم به أنه مراده نعم
هو
نعم يعني يعني مقصودكم على الرأي المطروح انما هو التفصيل بين المستوفى وغير المستوفى وليست مطلقات وليست تفصيل بينهما في خصوص العلم انه على كل حال هو اتخذ التفصيل في خصوص العلم لا يخلو عن غرابة ما انه في الحقيقة كلمة الاستيفاء أنه توصي أنه بتركيز أكثر أنه في العبارة أنه الكلمات وفق المناسبات أنه يكون يعني هذا يتعلق بأنه بعض أنه مراتب علم البلاغة الكلمات أنه تارة تكون كلمات باحثة أو مكررة أو ذات مضامين طبيعية تارة الكلمات تكون يعني كلمات أنه توصي بالتعليل والمناسبة أكثر كلمة الاستيفاء تقريبا هو يقتضي تفصيلا ثنائيا بين حالة الاستيفاء وعدم الاستيفاء ضرب هذه الحيثية في حيثية العلم والجهل وتوليد تفصيلا بنوك الجهل مطلقا في العلم أنه في خصوص المستوفى دون غير المستوفى يعني يحتاج إلى مناسبة أنه زائدة أنه في الحقيقة أي الكم وربما يظهر من القواعد في باب الغرس عند التعرض لأحكام البيع الفاسد اختصاص الإشكال والتوقف بصورة علم البائع على ما استظهره السيد العميد والمحقق الطائي من عبارة الكتاب. نعم البتة أنه نعم المحشي في أنه حامش واحد واثنين في صفحة 266 أنه يعني ذكر ما أنه لا يخلو عن عجب في مسحامش أول أنه ظل غرابه من هذه العبارة هو أن الأقوال في ضربان المنافع الفائتة أربعة إلا أن اختلاف الشراح القواعد في الاستقرار من العبارة جعلها خمسة والاحتمالات تصير خمسة لكن الأقوال مثل خمسة على ما على كل حال أنه لا يكون أن جمع بين المعنيين أنه فكون الأقوال في المسألة خمسة لا يقدر يستند إلى ترديد الجماعة في كلام العلماء لأن العلماء له قول واحد بات عن مستوى إجمال لأنه قال بهذا احتمال وقال بذلك الاحتمال فلا يكون الاحتمالات أقوال خمسة بل الاحتمالات خمسة وما يأتي من الشيخ أن الأقوال خمسة فلا بد من وجود قائل على كل حال بأحد قولين بكل من القولين لأن العلامة يلتزم بأحد الاحتمالين فلا يصح أن يؤتمر كلامه إثباتا لهذا القول بعينه وذاك القول بعينه إذا ترددنا فيه وأما أنه فإن وجد قائل آخر بكل من القولين وجب البناء عليه أنه في هامش اثنين أنه في شرح عبارة العلامة ركز على ضمير أنه بدونه أنه بينما ينبغي التأكيد قبله على كلمة أنه مع الاشتفاء كما ظهر أنه مما بيناه والعمل سهل أنه تأكيد العبارة وإن كان يحسن به يعني من يتصدر للشهر أنه أن يعني يكون دقيقا في مثل هذه التضاريس نعم فيتحصل من ذلك كله أن الأقوال في ضمان المنافع غير المستوفات خمسة مثلا فيتحصل أنه لعله مثلا لا يخلو عن مصامحة ربما أدى بالشارح إلى ما سبب لأنه ما يتحصل منه أنه في القواعد احتمالين فتكون الأقوال احتمالات خمسة إلا إذا كان الشيخ مثلا عنه مثلا کون الاقوال خمسه به نحو من التقلیل انه لان الاقوال خمسه یعنی قول العلامه به حسب تشخیص الفرق هذا و قول العلامه به حسب تشخیص السيد العميد و محقق ثانی هكذا فاطلق عليها الاقوال تقريبا بقرينة ما تقدم وإلا لم يظهر وجود أقوال خمسة أنهم وإنما قول العلامة مردد بين قولين كل منهما يعني لكل منهما في تفسير عبارته قارن الأفضل الضمان وكأنه للأكثر أنهم مثل لعله مثلا وكأنه للأكثر بلحظة أن هذه المسألة مسألة المنافع الغير المستوفاة اصلا ليس من المنافع من الامور المطروحة عند القدماء انه منافع غير مستوفاة وانما هي مسألة انه حديثة الطرف انه واضرا انه وبل انا اعتقد ان نسبة هذا القول الى الاكثر انه ولو الشيخ جعل انه يعني لنفسه يحضر قال كأنه ولكن أنه فيه تأمل هذا المسفر من الفروع المستحدثة وقل من فقهائنا من تطرق لهذا الفرع ليس هذا الفرع من الفروع لا نجد في كتب محدثينا مثل الصدوق مثلا أو بل قدماء أصحاب الفتاوى منا مثل ما ينقل عن ابن جنيد أو ابن أبي عقيل أو مثل المفيد مثلا قولا واضحا في ذلك وإنما المسألة لابد أن نقول إحنا ما نقول الأكثر هو الأقل يكون المساحة محدودة المسألة من مدى طرحة طرحة من المحقق طرحة من العلامة طرحة من الشيخ الطوسي طرحة من زمان الصالح عليه السلام من أي زمان طرح إلى من ينسب الشيخ قوله للأكثر مقصود في شيء نسب غائمة أنه في كتب الفقه أنه كثيرة أنه ومقتضى الدقة تحديد طرح المسألة وأنه بالدقة وبيان كل المسألة مسألة قديمة ومستحدثة من الفروع يعني التي المستحدثة وتحديد مساحة الأكثرية في إطار زمني واضح أنه فسلام الشيخ في هذه الجهة لا يخلو عن تأمله أنه والأمر سهل الثاني عدم الضمان كما عن الإيضاح انه لا يضمن المنافع اذن انه الايضاح كما استظهر هذا المعنى من كلام العلامه انه التفصيل بين الاستيفاء وعدم الاستيفاء فانه استظهره ايضا يعني بنى عليه ايضا فهو وافق والده في الراي الثالث الضمان الا مع علم البايع كما عن بعض من كتب على الشرايع انه بعض من كتب على الشرايع انه جرى على هذا المعنى بنى على الضمان الا مع علم البايع ولعله ولعله فهم هذا المعنى من كلام العلامه في القواعد انه ولكن العلامه اشكى وهذا بدل الإشكال للتمسك بصوت البراءة أنه وكثيرا ما يكون أنه موقف أنه شخص كبير أنه وعظيم أنه من الفقهاء أنه مدعوا موجبا لاتخاذ هذا الموقف وما يناسبه في من بعده بس احتمال أن يكون فهم الخاطئ من كلام العلامة لأنه إحنا في غير مقام يعني بالتتبع في جملة من الموارد بالفقه والأصول لاحظنا أن بعضهم فهم كلام بعض آخر على غير وجه ثم تجرع بذلك فتبناه بينما ربما لم يكن الرأي مستوجبا للتبني أنه على كل حال هذا الشيء أنه في الحقيقة قد يتفق أنه احتمال أن بعض من كتب على الشرايع فهم هذا المعنى من كلام العلامة لكن العلامة كان قد توقع أنه ومن ثم ذاك أنه أجواء صلاة البراءة أنه يقع ما في دليل أنه فاحتمال موجود اصلا بود من التصدیق قد بعض من كتب على الشرایع من هو الرابع التوقع في هذه الصورة اي في صورة علم البايع كما استظهره جامع المقاصد و سید العمید من عبارت القواعد انه الخامس التوقع مطلقا كما عن دروس و تنقیح و المسالك و محتمل القواعد كما يظهر انه من فقر المحققين انه نعم فقر المحققين استظهر التوقف من والده انه تفسير حال متقدم و بنا على يعني أجوى صوت البلاء عن الضمان يعني أخطر فيما توقف بالنفس فيما توقف فيه والده. هذه الأقوال أنه الخمسة أضعف الأقوال أنه القول الثالث والرابع أنه لأن هذين القولين أصلا ليس لهما مأخذ صحيح، ليس هناك نقطة فنية تستوجب. نعم هناك قول في أصل مسائل الضمان لأنهما علم البايع لا ضمان حتى بالنسبة إلى العين حتى بالنسبة إلى المنافع المستوقات حتى فيجري ذلك شنو في المنافع الغير المستوقات أيضا. أما من يلتزم بأن علم البايع لا يكاد يؤثر في انتفاء الضمان في المنافع في أصل العين وفي المنافع المستوقات فلا يشير أن يجب ذلك في المنافع الغير المستوقات. وأي خصوصية للمنافع الغير المستوقات؟ لذلك نؤكد على ما تقدم من أن هذا القول قد يكون توهما نشأ من كلام العلامة ثم أصبح قولا أنه بعنوان التوقف ثم ولد قولا آخر وهو القول الثالث على سبيل النفي ما توقف توقف العلامة فيه. وإلا هذا القول ليس له أساس علمي أصلا. وكان المناصر الشيخ ينبه على أن هذا القول ما له في المأخذ أنه صحيح وتكثير أقول الشيخ عمر عظم بس احنا طالب ربما نتحيط انه نقدم اذا الانسان وين يطيوات شهدت انه اقوال الفقهاء مدارك مو يعني كثيرة في المسألة بس هل انه موجود عنه ايا كان. لقد عرفت ان التوقف اقرب الى الانصاف انه و التوقف اقرب الى الانصاف انه لعله من الناس أو من الإثبات. أتوقع مقصود الشيخ من الناس أنه لأنه بعد أن صرف الناس وقال أنه الموافق للأصل السليم أنه قال بالإنصاف أن للتوقف في المسألة مجال صحيح، قال أنه صحيح أدلة الإثبات مذاك القوي لكن البناء على الناس بالرأس القاطع هم شوي مخالف مع الإنصاف. فمقصوده الانصاف ليش تمسك بالانصاف غالبا الانصاف انه يتمسك به الضعيف انه القائل بالناف يقول اني العقل ولايه انه جيب انا البينة على المدعي واليمين على من انكر اني انكر الضمان واتمسك بالاصل فكنت تثبت لي الضمان أنه هشي لهجة قوية أنه والاحتمال على ركن وثيق. هذا طبعا أنه يعني يبدو أن موقف الصناعي يفرض الناس بالمسألة، ما حصلنا دليل المسألة نبني على الناس أنا وصله أنه بعد إيه وش أنه كذا شيء الشيخ أنه لذا استنصف في مقابل القول بالناس لأن القول بالناس القائل بالإثبات هو حشة ضعيفة هو يستنصف شريك معنا في الاستنصاف يقول يا جماعة شو هل يكون لكم انصاف انه هذا ما في المالي انا في المدة افترض انا مثلا كنت انتفع بهذا المال وما ماخذه شلون انه يرجع لي المال انه بدون ان يخسرني في الشيء وانا خسرت ما خسرت من الانتفاع بهذا. لذلك مثبت هم يستنصف الشيخ هم متوقف يستنصف القائل بالناس لا أنه يعتمد على ركن وثيق يقول أنا متمسك بالأصل وعليكم الإثبات أنه لاحظته في استنصاف الشيخ قدس سره في مقابل القول بالناس لا يروح زايد يعني الشهد. فقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف أنه نعم 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 مو في السابق قام الإنصاف عن التوقف في مسألة مجالا أنه على أي خاصة أنه ما أنه التوقف فيما توقف فيه الشيخ أنه لعله أستنصف فيه إلا أن المحكي هذا المرحلة الثالثة. المرحلة الثانية ما يضمن أنه إلا توصل إلى الإنصاف أنه ما بها في النقطة علمية بس أنه يحفز أنه الفقيه على أنه ملاحظة مثلا جوانب غير عينية استنواق عنه مقولة الاستنصاف حالية بالتحليل. يعني شنو الشيخ في مقابل عرض الأدلة من هذه الجهة واستضعافها واقتضاء الأصل خلافها يستنصف معناه شنو؟ ظلوم أنه حتى أنه واحد أنه يستنصف والظلم ما ثابت في البيت. الاستنصاف فيما لم يثبت فيه حق أنه شنو مرجعا؟ أنه هذا في الحقيقة مثل هذا الكلام يعني يبدو من يعني نتيجة أمور العمقية يصعب تحليلها وترجمتها فنيا. بس هذا الأمور هل هي مرجعها إلى المشاعر أنه من العقل العملي؟ كان الإنصاف عادة به إحالة إلى ذات الإنسان أنه والحاكم في قضايا الظلم والعدل والتحسين والتقبيح العقليين هو العقل. فتمسك الشيخ بالإنصاف هل يعني أن هناك يعني إدراكات عقلية أنه في البيت نخشى أن تكون هذه الإدراكات يعني إدراكات ذهنية نخشى أن تكون هذه الإدراكات فعلا أنه منتمية إلى العقل العملي وبذلك أنه تكاد تكون حجة. وقلت عن المشاعر التي يراود الإنسان في هذه الحالة منها ما ينشأ من العقل العملي ومنها ما ينشأ عن الانفعالات من قبيل الرقة والغضب ومثلا حب الانتقام وحب التشدي أو مثلا ما إلى ذلك. فإنصاف استنصاف الشيخ أنه قدس الروح هل يرجع إلى أنه يرى أن في البين مشاعر غامضة في نفس الإنسان قد تكون هذه المشاعر منتميا إلى أنه قاعدة يعني إلى مثلا العقل العملي وبذلك يمكن أن يقوم حجة في البين إذا مقتضت أنه أم لا؟ علما أن من القواعد التي أنه يتمسك بها الفقهاء في كثير من الموارد ويختلفون فيها في موارد أخرى هو قاعدة العدل والإنصاف التي يستند لها بقوله تعالى إن الله يأمركم بالعدل والإنصاف أنه استند إلى هذه القاعدة الفقهاء في كثير أنه من الفروض أنه وأنه ربما يقال أن مدلول هذه القاعدة فعلا أنه إلى التوسط أنه تقريبا أنه يعني لأن الإدراكات العقلية تشهد أو محسوبة على العقل أنه تشهد نموا أنه في عصرنا هذا من ثم أنه هناك نوع من النمو للتمسك بقاعدة العدل والإنصاف في قضايا الخلاف وما إلى ذلك أنه لاحظته. وربما أراد بعض المحدثين أن يضرب بعض ثوابت الدين على أساس مخالفته مع الكتاب لمناطاته مع العدل والإنصاف مثلا الشاهد. فربما اعتبر أنه نفس ما يشعر العقل بأنه إنصافه نفس ما يشعر العقل بأنه انتصاف لهذا من دار نفس هذا الشعور العقلي ربما اعتبر حجة إدراكا من إدراكات العقل العملي المقتضي بالحكم الشرعي وربما احتج عليه بالآية الشريفة أنه قضايا الإنصاف. لكن الشيخ لم يقصد قاعدة العدل والإنصاف وهذا التقرير الفني وإنما استنصف في اتخاذ موقف المسألة. قالوا تأمل الا هذا المحل الثالث الذي قوى فيه الشيخ البناء على الضمان من ناحية انه ثبوت مقدمتين اخذهما عن ثبوت الضمان في المناطق غير المستوفات المقصود والمقدمة الاخرى التسوية بين المقصود ومقبول بالعقل القاصر، الا ان المحكي عن التذكرة ان منافع الانبار من العرض والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفكير والقوار تحت اليد العادية، فلو غصب عبدا او جارية او عقارا او حيوانا مملوكا ضمن منافعه سواء اتلفها من استعملها او فات تحت يده بان بقيت مدة في يده لا يستعملها. عند علمائنا اجمع انه نسب هذا المسألة الى علمائنا اجمع انه فلا يبعد ان يراد باليد العاديه مقابل اليد الحقه فيشمل يد المشتري فيما نحن فيه، خصوصا مع علم اذا كان المشتري عالما انه بفساد البيع، سيما مع جهل البائع، يعني حيثيه القدوانيه يظهر حينئذ اكبر. واظهر منه ما في السرائر في اخر باب الاجاره من الاتفاق ايضا على ضمان منافع مقسوم الفائته، مع قوله في باب البيع ان البيع الفاسد عند اصحابنا بمنزله المقصود شيء المقصود الا في ارتفاع الاسم عن امساكه، وعلى هذا فالقول بالضمان لا يخلو عن قوتين انه لا يخلو عن قوتين، يعني هذا قوتين تعبير تنكيرا لإشارة القوة بشيء من الضعف على أقول حقيقة أنه تنكير كما يقولون علماء المعاني أنه يستخدم لغايات متعددة، أنه من جملتها وهي في الحقيقة أنه تنكير مع أنه المجرات الدلالية في الكلام، إذا الكلام في مقام الترتيب التنوين وفي هارن فوصوت الرنان على هذا أنه يظهر مطابق لتفصيل وتعظيم مثل من سبع بنبع عظيم، هذا تنوين يزيد تفصيل مع تفصيل إلى مساق الكلام أنه التعظيم والتهليل شوف تنوينها يصير على هو يقول الله مع الجماعة بعد سنية على هذا الدلالي في الكلام، ثم جعل من بعد الضعفين قوة في الضعف يعني أنه مثلا يصبح بتلك المرتبة، يعني يقوي أنه بحسب أنه رياح الدلالية التي تهب في الكلام التنوية يكون عامل مساعد ياه الأقوى يصير وياه أنه بعد هذا معادلة في الكلام هم جاية في الجملة. وعلى هذا فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة، الشيخ يسعى إلى أنه ما يطي من نفس هذا النقطة من باب مرح الشيخ أنه تقواه هو نوع من الأساس في نشأة هذا التعابير، الشيخ ما يريد يطي من إلا أقل ما يكتفى به في مرحلة الإفتاء، يعني إذا يمكن الإنسان أن يفتي إفتاء أنه يازم أو أقل من ذلك، الشيخ يريد يقول فتحجة في الجملة مصححة للإفتاء والعمل انسياز هذا الجانب موجود، ما يجطي ولو بحجم الألف واللام فارق بين الألف واللام والتنوين شعره، أنه إذا كان يقول لا يخلو عن القوة وبين لا يخلو عن قوة أنه الفارق بينهما ربما شعره لا يعرفه إلا الفقيه، هذا العلم يصنع أما من نفس تحجبون هذا أقرب وهذا أقرب وذلك أقوى وهذا لا يخلو عن قوتنا، لكن أنه كذا هذان تعادل شنو يعني مثل افتيها خلصا بعد أنه هذا تحليوات الوجه، لكن أنه فقهاء أنه في مقام الورع أنه في الفتوى أنه يريدون أنه ما يفتون إلا بأخف الصياغ الممكنة خشية مو من القول بغير عين ولكن من زيادة في الكلام، شوف واحد أخذ قوله بعين لكن يطورها زايد وأنه يرتب زايد كقول الشيخ والدستنوع في بحث الأسائر أن جعب محصلي عصرنا إظهار الظنون بصورة العلوم
والقطوف. وبالشيء الظنبي ما يسوى إلا الظن، شوف أنه يرتبك أنه من أنه أمور من ثوابت أنه الجماعة أدبهم في الفتوى، هذا من أداب الفتوى، هو فصل أداب الفتوى اللي هو أساس هذا التعبير الذي تجدونه عند الفقهاء، هو أن الفقهاء هنا خصوصا الشيخ ممتاز بأنه من شدة الورع ما يريد يطي إلا بمقدار الضرورة، أنه حتى يطيك بمقدار الضرورة حتى تصير فقط عملا، أنه يرتب أمرك في عمل ما زايد على هذا ولا شعر ما يطوم، أنه وفي هذا أنه نوع درس لمن بعده أن يتورعوا ولا أنه يستعجلوا أنه إلى البناء على قول أنهما. وعلى هذا فالقول بالضمان لا يخلو، أنه شوف لا يخلو أنه فيه قوة أنه بها عم يعني مفاد أقوى من لا يخلو، فالشيخ أنه هذا القوة جابها لكن كسرها بكسر أحدهما لا يخلو عن قوة، لأن هذا القوة كأنه نصف للدائرة نصف شوية خارج يعني إحاءات البلاغية مارسيسي، ثم القوة قوتين يعني كأنه مجرد تحقق الجنس به مؤزد من هذا، لاحظتوا هذا تحققات الشيخ، وإن كان المتواعي من ظاهر صحيحة أبي وياك اختصاص الضمان في المقصود بالمنافع المستوطات من البغل المتجاوز به الى حد غير محل الرخصات، الا ان لم نجد انه بذلك عاملا في المقصود الذي هو موردها. صحيحة ابي والله في كثير من الثاني انه في الحقيقة باعتبار انه اخر البحث انا اختصر انه الكلام في صحيحة ابي والله، صحيحة ابي والله انه قضية ان الشخص قد اقترى انه بغلا انه يذهب الى مكان معين مثلا يقول لا قصة ابي هبيرة راح هناك يريد يلحق على واحد، قالوا له هذا رايح مكان ثاني، هل لحق عليه روح انه ذاك المكان الثاني، انه لما ذهب هناك قيل له انه ذهب الى مكان ثالث، هل ذهب؟ على كل حال 15 يوم انه استغل هذا الباب، انه الامام عليه الصلاة والسلام في انه إثباته للضمان عليه قال أرى عليك مثل كراء البغ ظاهبا من الكوفة، لأنه كان قد اكتر البغ إلى قصر بني هبيرة في الكوفة إلى النيل، نيل طبعا منطقة فوق الحلة أنه معروفة أنه ومثل كراء البغ كري البغ من النيل إلى بغداد ومثل كري البغ من بغداد إلى الكوفة توافيه إياه، الإمام فقط المقدار اللي استوفى حاصله، لكن هذا المقدار شنو؟ ما كان جميع منافع البغل في تلك المدة، لأن المدة 15 يوم البغل كان تحديدا، هاي المقدار ربما يقولون ينحسب 9 أيام الإمام 5 أيام ما حسب البغل أنه لاحظتوا، فهذا في نفس مورد الغاق الذي هو محل الإجماع المدعى ينفي ضمان المنافع غير المستوفات، وصحك بلدن صحيحا أنه وعليهم علامات الاعتبار كما سيأتي إن شاء الله في محلها. الشيخ الدستور قال إلا أنه لم نجد بذلك عاملا في المقصود الذي هو موردها، أنه يقول أن هذا الصحيح من هذه الجهة أنه في الحقيقة لا يمكن العمل بها، أنه ألبس هنا جواب آخر على أساس ما تقدم أنه ذكره وتنبه هذه في الجملة في مورد صحيحة أبي والله غير واحد، وهو أن أنه منفعة البغ في 15 يوما كم ينبغي أن يقاس، أنه بمقدار اللي عند البغ اللي يجي أجره أنه في مدة 15 يوم مش كده يحصل، أنه البغ الخد مو دائما 24 ساعة مثل الماكينة، حتى الماكينة اللي تشتغل في كده هم تتعطل، أنه في الحقيقة فلا بد من قياس ما يتعارف من استيفاء المنفعة وما سواه لا يعتبر من قبيل المنفعة الغير المستوفاة، بل يعتبر من تلفيات استيفاء المنفعة، لأن المنفعة انه كما سبق في مثال الجاريه المسروقه انه ليس المنفعه تستوفر بطريقه متصله ودائميه. طبعا اللي عنده بغل انه 15 يوم يحصل عليها هذا المقدار من الكلى ربما زايد عليه. انا فاضل عن كذا لاحظته، فربما يقال انه ليس في البيت منفعه غير مستوفات من شانها ان تستوفى. انه لاحظته، وبذلك يجاب عن هذه الروايه وهو جواب الذي اختاره بعض المتاخرين انه هذا تمام الكلام في مساله ضمان المنافع المستوفات. وقد تبين المستوفات وغير المستوفات، وقد تبين مما ذكرنا أنه ضمان المنافع غير المستوفات لا يخلو عن المستوفات لا يخلو عن قوة، وأن ضمان المنافع غير المستوفات لا يخلو عن وجه، أنه أقول الشيخ لا يخلو عن قوة، أنه بشرطين، أحدهما أن يكون للعين واردات مالية عادة، أنه شرط الآخر أن يكون أنه يعتبر الشخص هو الذي حال بين المالك وبين استحصال تلك الواردات عرفاً. أنه هذا محصل الكلام في المسألة. والله الهادي، الحمد لله رب العالمين. شنو هو أصول حاشية الرسائل مالتي؟ كانت بالسوق موجودة ثلاث مجلدات من تحقيقات بعض تلامذتي، كانت بالسوق موجودة حاشية الرسائل، وهو هم حاشية جليلة حاشية الرسائل ما لا ما بي. اما انه بحث المقدمة المصرة هو يمكن ان يكون في بحث هو له رسالتان مفصلتان مطبوعتان طبعتان خجلية مجلدتان معان، يمكن حصلوا في مكتبة السيد الحكيم طبعا حجرية مؤسسة حسين أو مكتبة أمير المؤمنين. والرواية الثانية والرواية الثالثة والرواية الرابعة.